بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان أدلة الحج الميقاتي، وقد ذكرنا دليلين وهما الأصل وصحيحة حريز أو رواية حريز. الدليل الثالث لإثبات أن الحج الواجب والحج البلدي هو أن يتمسك بما ورد في صحيحة علي بن رئاب، وهي الحديث الأول من الباب الثاني صفحة 166 من الوسائل، والرواية صحيحة السند، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، فالرواية صحيحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام أو أن يحج عنه حجة الإسلام، ولم يبلغ جميع ما ترك إلا 50 درهما. قال في مقام الجواب: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب، يعني القريبة إلى وين؟ القريبة إلى مك، إلى مكة. نعم، أي هذا منقول لعله في واشنكم، إيه في تهذيب والاستبصار مكتوب من بعض المواقيت، ولهذا هو حاط في الحاشية، وفيه في التهذيب والاستبصار من بعض المواقيت. والرواية في الوسائل نقلها ماذا؟ نقلها من كتاب الشيخ الطوسي محمد بن الحسن. عندي وقتها التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي وقت رسول الله. خب، ما يأثر في الاستدلال. وتقريب الاستدلال بها هو أن يقال بأن الإمام في مقام الجواب لم يفصل، حيث إن السائل فرض بأن ما تركه الميت مبلغا من المال وهو 50 درهما، والإمام حكم في مقام الجواب بأن الواجب الحج من الميقات، ولم يفصل، فلم يقل هل تستطيعون أن تحجون عنه من البلد بهذا المقدار أو لا، فترك الاستفصال دليل العموم، وإلا لو كان الواجب هو الحج البلدي لكان المناسب في مقام الجواب أن يقول الإمام سلام الله عليه بأنه إن استطعتم أن تجدوا شخصا من البلد يحج عنه بهذا المقدار فيجب، وإلا فمن أقرب المواقيت. والحال أن الإمام لم يفصل، فترك الاستفصال عن إمكان الحج من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات، قد يكون في البلد ما عندهم، بس في جدة موجود، صحيح، في الطائف قريب موجود، لأنه هناك قول سيأتي الأقرب فالأقرب سير باشرة، قال من المواقيت التي وقتها رسول الله، فهذا دليل على أن الواجب هو الحج الميقاتي. ويرد على الاستدلال بهذه الرواية عندكم إشكال على الاستدلال قبل ما ندخل في الإشكالات؟ غير الماتن، يعني غير المذكور عند الماتن، غير اللي ذكر الماتن. هذا ذكر الماتن، يعني غير الماتن. وتعود هكذا، إذا جتك رواية جتك استدلال أنت تفكر وأنت الخيل. كان في سيدنا الأستاذ هذا كان يقول أنت أي مطلب يجيك فكر فيه، أنك شنو تدخل فيه، شنو تضربه، حتى لو صحوا تتأمل وين تضربه، وين تضربه، وتفكر وأنت الخيل. هذا يخليك ذهنك شنو، يخلي الذهن صافي، يخلي الذهن دقيق، أو يتعامل مع المطالب يتعامل. فهنا إشكالان. الإشكال الأول بأن الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل البحث لأنها ناظرة إلى الوصية، حيث ورد فيها رجل أوصى أن يحج عنه. وقد ذكرنا بالأمس أن البحث لا بد أن يفرز في مقامات ثلاث: إدتارة نتكلم عن القضاء عن الميت مع فرض عدم الوصية، وتارة القضاء عن الميت مع فرض الوصية، وثالثة أخرى عن الحج الاستئجاري، الحي، حج الاستئجاري من قبل الحي الذي يجب عليه الاستئجار للحج. ومحل بحثنا في وين الآن بحثنا؟ القضاء عن الميت مع فرض عدم الوصية، هذا محل البحث. والرواية واردة في مورد الوصية، فيمكن دعوى اختلاف الحكم بين مورد الوصية بالحج وبين غيرها من الموارد، فلا يصح الخلط بين المقامين. اللهم إلا أن يقال بأننا نتمسك بالأولوية، إذ ببيان أنه في مورد الوصية بالحج هناك توهم أو احتمال عرفي لوجوب الحج من البلد لظهور الوصية في الفرد المتعارف، إذ من يوصي عادة بشيء يوصي بأي فرد؟ بالفرد المتعارف، والفرد المتعارف الذي ينسبق إليه الذهن هو أي حاج؟ حاج من وين؟ من البلد. أصلاً قبل ما يسأل المسألة ما يدري أصلاً أن عندنا حاج ميقات وحاج من البلد. ولهذا ظاهر الوصايا أن يكون الحج حج بلدي حسب الظاهر، لا حج ميقاتي، إلا إذا كان واحد دارس ومتعمق في المطالب العلمية قد يشكك في وصيته. أما الإنسان المتعارف العادي فإن الظاهر من الوصية أي وصية الوصية بالحج البلدي. فمع فرض أن المورد مورد وصية التي ظاهرها الحج البلدي، ومن الواضح أن الشارع يوجب العمل بوصية المسلم، مع ذلك الشارع ألغى هذا القيد وهو كونه من البلد، وقال الواجب هو الوصية من وين؟ الواجب في تطبيق الوصية أن يكون من الميقات. لا، المثال الجواب الأول كانها وصية، الجواب بس أنها وصية من علاقة بالمال، الجواب يقول أن هذه وصية، وبحثنا في وين؟ مع عدم الوصية. فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية في محل البحث من حيثية كونها وصية، كلامنا مو حيثية أن المتروك مال قليل. جواب ثاني سيأتي إن شاء الله كما سيأتي من المصنف. كلامنا حيثية اترك المال، ما فيها مال. رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، قال يحج عنه من بعض المواقيت، شيء يفرض أنه ما فيها مال وترك 50 درهم وما شاكل ذلك. لا، هذا المستدل يقول، المستدل يقول نتمسك بماذا؟ بأي مورد؟ يعني مورد أنها هذا حج وصية، ما ناظر إلى المبلغ المذكور في الرواية. يقول نفس كون الحج وصية معناه أنه هناك خصوصية في المقام، ومقتضى هذه الخصوصية أن هذا مورد وصية، فلا يصح التعميم. هاي المستشكل بالاستدلال، فلا يصح التعميم لمورد عدم الوصية. صحيح هذا المستشكل. احنا في مقام الجواب نقول حيثية كونه وصية لا يصلح أن تكون قرينة عرفية. ليش؟ لأنه في مورد الوصية إذا كان هناك وصية الظاهرة في الفرد المتعارف يجب العمل بالوصية المسلم، مع ذلك الشرع ألغى ذلك. نتكلم من حيثية كونه وصية الآن، ما له علاقة بالمال الذي تركه، مال الذي تركه سيأتي إن شاء الله بعدين. فمن باب أولى أنه إذا لم يوصي فإنه حكم الشارع حينئذ أن يكون شنه؟ أن يكون من الميقات، إذ لا يحتمل عرفا أن يقول الشارع إذا أوصى الميت وتصدى وقال حجوا عني حجة الإسلام الظاهرة في البلد، قال لا يكفي من الميقات، وإذا ما أوصى بشيء قل لا بد من البلد. هل هذا عرفي أو غير عرفي؟ هذا كلام غير عرفي أصلا، بعيد جدا بأن تقول بأن الشارع حكم، كأن بالعمالة يعني على عكس الشخص. إذا تصدى الشخص وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام الظاهرة في البلدية، الشارع قال لا تعملوا بوصيته، وحج من وين؟ من المواقيت. ولكن لو لم يوصي وسكت فإنه يجب الحج من البلد. هل التفكيك عرفي أو غير عرفي؟ التفكيك غير عرفي. فحيث إن التفكيك غير عرفي بينهما، فنفس الرواية الدالة على وجوب الحج من الميقات مع فرض الوصية يتمسك بمدلولها الالتزامي أو بالأولوية، لأن الواجب في الحج مع فرض عدم الوصية هو ذلك، أي الحج الميقاتي. شيخنا
نريد نطلع من الرواية صحيح، نقعد نميز بين الوصية وغير الوصية، بس
استفد نقطة الاستدلال، ضرب الاستدلال. احنا نتكلم المستدل ما لاحظ في استدلال حيثية المال المتروك. المستدل استدل بالرواية، المشكل ماذا قال؟ قال احنا في الإشكال نتكلم، قال أنه الحيثية حيثية وصية، والمورد إذا كان مورد وصية لا يصح التعدي إلى مورد غير الوصية. لا هو المستدل الآن، ما لا الآن المستشكل، هذا إشكاله. إحنا ما تغير إشكاله، ركز في إشكاله. إشكاله هو يقول بأن الرواية واردة في الوصية، لاحظ خصوصية المال المتروك، ما لاحظ خصوصية المال إلا 50 درهم، لاحظها المستدل. المستشكل ما لاحظ، ما لاحظ وصية، لا المستدل ما له علاقة بالإمام. هذا الآن المستشكل، المستشكل يقول لا يصح الاستدلال بالرواية. ليش؟ لأن الرواية واردة مورد الوصية، وبحثنا في مورد غير الوصية، بس هذا كلامه. هذا كلام ما له علاقة بأنه ما ترك فلم يبلغ جميع ما ترك إلا 50، احذف إنه ما موجودة. يقول حتى هي لو ما موجودة ما له علاقة أنه ترك 50 أو ما ترك 50. هكذا نقول، لو قال الإمام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، قال الإمام يحج عنه من بعض الأوقات، ما له علاقة فلم يبلغ جميع ما ترك، لا ما له علاقة بالإشكال هذه أصلا. هذا قاعد ناظر إلى حيثية وصية، يقول نفس الرواية ورودها مورد الوصية معناه عدم صحة التعدي إلى مورد غير الوصية. لابد أن تفرزوا الروايات كما ذكرنا سابقا. ما لاحظ المستشكل عبارة فلم يبلغ جميع ما ترك إلا 50، يقول حتى لو هي موجودة ما تضر، لأنه ملتفت المستشكل يقول 50 درهم قد يكفي حتى محد من البلد. إذا كان الشخص يروح 50 درهم، والإمام ما قال لي تقدرون أو ما تقدرون، فكون المال متروك 50 ما له أثر، لأنه هذا المستشكل ملتفت إلى هذا، أنه لو قال لو لاحظ 50 درهم قد يقول 50 درهم، شخص لا يقبل بال50 وشخص متعود كل سنة يروح الحملة وهو عامل يقبل 50 درهم، ما عنده مشكلة. ياي والإمام ما فصل، قال إذا لم تستطيعوا أن تجدوا من البلد حينئذ تذهب إلى المواقيت. فهو ما لاحظ خصوصية المترك 50 لأنه قد يشكلون عليه، قال لا الرواية مورد وصية، ونحن بحثنا مع فرض عدم الوصية، فالتعدي من الرواية وهو مورد الوصية إلى غيرها هذا خروج عن محل البحث. إحنا في مقام الجواب عن هذا المستشكال نقول لا، نقول نتمسك بالأولوية، حيث أن المورد مورد، إذا كان المورد مورد وصية كما هو يعترف وما في خصوصية للخمسين درهم لاغينها الآن، خصوص وصية، إذا قال الشارع في مورد الوصية يكتفى بالحج من الميقات، فمن باب أولى في مورد عدم الوصية يكتفى بالحج من الميقات. ليش؟ لأنه لو كان هناك تفصيل لينبغي، لو كان هناك تفصيل متشرعي أو عرفي في الوصية قد نقبل بأنه من البلد، وفي من وين؟ وفي الحج العادي بدون وصية من الميقات، أما بالعكس ما يصير. يعني تقول في مورد الوصية الظاهرة عرفا أن يكون من البلد تقول بالميقات، لكن في مع فرض عدم الوصية من البلد هذا تفصيل ليس بعرفي ولا أحد التزم به أصلا من الفقهاء. التفت شيخنا شيخ علي لو لا مواضح إحنا ما له علاقة، هو ما دخل فلم يبلغ، يقول احذفها ما تأثر في المطلب، هذه وجودها وعلى وجودها ما أثر عندي في المطلب، بخلاف المصنف اللي ركز على أن هذه واقعة، هذا ما له علاقة بالواقع. الآن تكلم مستدل وصية، هذا إشكال أول أن الرواية واردة في مورد الوصية فلا يصح تعميم المطلب إلى مورد عدم الوصية. خب إذن الاستدلال بل كيف مو ظاهرة؟ عجيب، فلا إشكال ظاهرة في فرد متعارف، واحد إذا أوصى بأنه يحج يقصد الحج من الميقات أصلا، ولي ذك
ولي ما في أصلا ما في حال
أصلا، لا عادة الشخص اللي وصل حجوا عني وش يفهم حجوا عني؟
حجوا عني يعني يقول لهم ها دو واحد من ثاني،
ظاهرها أنها لا أقل
تش وش قصد الموصي؟ قصد الموصي
هذا الدارس في الحوزة
أن يتحقق المناسب،
هذا اللي دارس في الحوزة، هذا اسأل أي واحد، ولهذا يقول ظاهر الوصايا، ولهذا هذا ما في إشكال. حتى الفقهاء اللي قالوا الحج من الميقات قالوا إذا أوصى ظاهر الوصية الحج من البلد، حتى اللي قالوا الحج من الميقات قالوا إذا في وصية ظاهر الوصايا عادة الحج من البلد، حتى المصنف حتى غيره حملوا روايات الوصية على البلد، هذا واضح. حتى روح اسأل أي واحد الآن عرفي ما دارس الآن قبل ما يحضر هالدرس حج من البلد وحج من الميقات، ولي طرف إذا ناله مطلب إذا واحد أوصى بالحج حج من يعني من البلد، أوصى واحد أن يزوروا عنه قال زوروا عن ذات الحسين، يعني عادة يبعثون شخص يروح يزور عن الحسين، مو نروح هناك ونشوف واحد قاعد في الحرم عند الضريح يقول له جود فلوس زور عن الحسين زور الحسين نيابة عنه، هذا فرق بعيد جدا، يعني لا أحد يوافق على كلامك شيخ. لا أوصى، لأنه ظاهر الوصية هو الحاج، ما يصير الظاهر ارتفع، نقول بالعكس، نقول ما يصير تصرف تأخذ الحكم تصرف في الموضوع، نقول هذا كاشفون على أن الشارع ألغى مورد الوصية في مثل هذا المورد، وأن الشارع لم يوجب العمل بالوصية لأنه في مثل هذا المورد يكتفي هو تعبدا بماذا بالحج الميقاتي، فإذا اكتفى به في مورد الوصية من باب أولى في مورد عدم الوصية. ولهذا شيخنا هناك ما حد فكك، شوف في قولين، بعضهم قال البلدية في الوصية وفي غير الوصية، بعضهم قال في غير الوصية من الميقات بس بالوصية في وين؟ من البلد، أما بالعكس ما في، يعني في الوصية من الميقات ما عدم الوصية من البلد، ما في هالقول، هذا قول ما حد ذهب إليه أصلا. فإذا دلت الرواية على أنه في مورد الوصية يكتفى من الميقات فمن باب أولى أو بالقول بعدم الفاص لا بد أن نقول في مورد الميقاتية هو شنو، أو في مورد عدم الوصية هو الميقاتية. تأمل في هذا الإشكال المورد، بل الإشكال الثاني ما أفاده المصنف بأن الرواية يحتمل أن تكون ناظرة إلى خصوصيات معينة، إذ السائل فرض أن الذي تركه الميت 50 درهما، والإمام في مقام الجواب يحتمل عرفان أنه ناظر إلى خصوصيات هذا المبلغ المتروك، وهو أنه سنخ مبلغ عادة لا يمكن تحصيل شخص من وين؟ من البلد. فعدم إمكان الحج بهذا المقدار من غير الميقات معلوم بحسب متعارف ذلك الزمان، إذ من المتعارف في ذاك الزمان أن يكون الحج مثلا 1000 درهم، أمر متعارف مثل زماننا الآن. فلو جاءني شخص وقال شيخنا ترك الميت ف100 دينار في هالزمان، تحتاج تفصيل تقول له، يقول له هل توجد شخص من البلد يحفل 100 دينار، أو واضح أنه ما في أحد من البلد يحفل 100 دينار. إذن خصوصية المال المتروك يحتمل عرفا أنه الإمام قد فرغ عن عدم إمكان الحج بذلك المقدار من غير الميقات، وهو أمر معلوم ولا يحتاج إلى الاستفصال، بحيث يكون الاستفصال قبيح أصلا ومستهجن. إذ الاستفصال ليس في كل مورد حسن، إنما يصح الاستفصال إلى ترقب وجود فرد يمكن أن ماذا يفيد فيه الاستفصال. أما إذا كان المورد واضح يحتاج إلى الاستفصال أو لا يحتاج، لا يحتاج إلى الاستفصال. وحيث إنه يحتمل ذلك عرفان فيسقط الاستدلال بالرواية لإثبات قاعدة كلية، إذ نحتمل عرفاً أن الإمام إنما أوجب الحج من وين؟ من الميقات، لأن المال الذي ترك لا يفي. وأما لو كان المال يفي فمن أين نعلم بأن الشارع يكتفي بالحج من الميقات؟ وتعميق المطلب، عمق المطلب أكثر. هناك فرقون كما ذكر السيد السيستاني حفظه الله في بحث التعارض، وطبقه كثيرا في الفقه، وأصول هذا المطلب من الميرزا مهدي أستاذ السيد السيستاني مال مشهد، أستاذ الشيخ الوحيد، أستاذ السيستاني الميرزا مهدي، حيث فصل بين سنخين من الروايات. فعندنا روايات تسمى روايات التعليم، وعندنا روايات تسمى روايات الإفتاء. ولا بد كما يقول هذا العلم وتبعه عليها السيد أيضا السيستاني، لا بد من التفريق بين روايات الإفتاء وبين روايات التعليم. فتارة تكون الرواية التي يذكرها الإمام على نحو القاعدة العامة والقضية الحقيقية، بحيث يراد منها التعليم، كما لو قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما اضطروا إليه، إذ هذا ليس جواب عن استفتاء، صحيح؟ أو يقول الإمام في مقام التعليم ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، ما من شيء في رواية في صحيحة الفضلاء، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أو قال لا تنقض السنة الفريضة، أو قال لا شك لكثير شك، قواعد كلية كبروية. هذه روايات تسمى روايات تعليم. وعندنا سنخ آخر من الروايات ظاهرة أن الإمام في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية للمكلف، كما لو كان يسأل عن واقعة خارجية لها ملابسات معينة، فإنه تكون هذه الرواية في مقام الإفتاء، والشخص ليس في مقام التعليم بل يطلب الوظيفة الفعليها. كما لو جاء شخص إلى الإمام وقال أحدثت في أثناء طواف الشوط الرابع، ماذا أفعل؟ هيك يعلم حين لو قاعد يعطي وظيفة لو قاعد يسوي في بيان وظيفة. شككت، أي يقول إمام شككت بين الثالثة والرابعة، ماذا أفعل الآن؟ بحيث أن الظاهر منه مو سؤال فرضي، سؤال ابتلاء ابتلائي. فلا بد من التفريق بين هذين النحوين، وتترتب عدة آثار على التفريق بينهما. منها من هذه الآثار بأنه روايات التعليم يمكن أن يرد عليها المخصص المنفصل بعد ذلك، وورود المخصص المنفصل ليس مستهجن. فلو وردنا عام في مقام التعليم ثم وردنا مخصص بعد ذلك فلا مانع من تخصيص العام بالمخصص، وإعمال أي صناعة؟ صناعة التخصيص، إذ طبيعة مقام التعليم تقتضي التدريج، بأن الأستاذ والمعلم يطرح قاعدة كلية ثم يأتي بعد زمان ويأتي بالتقرير. أنت تحمس جيد بتعلم الناس، سيد تقول لهم تفاصيله، لا تطرح شوي شوي، تطرح قاعدة الكلية عامة أن الشك في الركعات كذا، بعدين يجي يوم ثالث يوم رابع تفصل، مو تعطيهم التفاصيل كلها في وقت واحد، استجنون يطلع من المسجد ولا يجون مرة ثانية. إذن طبيعة مقام التعليم وش تقتضي؟ تقتضي التدرج. فلو أتى ببيان منفصل فإن هذا ليس شنو؟ ليس مستهجن، بخلاف روايات شنو؟ الإفتاء. فإن رواية الإفتاء لا تقبل التقييد المنفصل بقرينة منفصلة، لأن الشخص والسائل يريد الوظيفة الفعلية، فلا معنى لأن يأتي ببعض التفاصيل بعد زمان الحاجة، لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة. فحينئذ لو وردنا عام يا شيخ علي في مقام الإفتاء ووردنا مخصص منفصل لا يصح أعمال صناعة التخصيص، بل يقع التعارض بين الدليلين. وإذا كانت الرواية منقطعة تكون أظهر، وإذا كانت الرواية في مقام الإفتاء تكون أظهر من المخصص، فتكون التقديم لمن؟ تقديم للعام. من الآثار أيضا أن الرواية التي في مقام التعليم لا مانع من التمسك بإطلاقها، أما الرواية في مقام الإفتاء بلي لا يصح التمسك بإطلاقها، إذ نفس كونها في مقام الإفتاء معناها أن الإمام لاحظ ملابسات وخصوصيات خاصة بالواقعة وبالسائل، خصوصيات مكان، خصوصيات زمان، خصوصيات المكلف، كل هذه الخصوصيات تلحظ في مقام الإفتاء، فحينئذ لا ينعقد الجواب إطلاق، بل يؤخذ بأي قدر؟ بالقدر المتيقن، لأن الإمام ليس في مقام بيان نفس الحكم من جميع جهاته، بل الإمام بنى جوابه على ملابسات خاصة وظروف خاصة زمانية أو مكانية يعيشها نفس المكلف. ما العلاقة قدم تيقن؟ لا، ديك قدم تيقن سواء كان في مقام التعليم، يقول العراقي لا فرق بين مقام التعليم والإفتاء، ما في قدر متيقن في مقام التخاطب، ما في قدر، احتملنا وجود ملابسات خاصة. ليس الجواب عن السؤال، هي بحث آخر، قد يكون السؤال ما في قدر متيقن في مقام التخاطب، ما في قدر متيقن في مقام التخاطب. احنا الآن لو استظهرنا أن رواية إفتاء، نقول بغض النظر عن كون القدر متيقن في مقام التخاطب أو لا، نقول نفس كون الرواية في مقام الإفتاء يلحظ فيها خصوصيات وملابسات خاصة، سواء كانت من الخارج كفر شائع، أو كانت من الخطاب، أو كان من جهة أخرى ارتكازية، لا ينعقد لها إطلاق، ما في خصوصية للقدر المتيقن. على إحنا ما نقول هاي القدر المتيقن، هاي منها واضح، ومنها من الآثار ما ذكر الشيخ أنه فرق بين روايات التعليم وروايات الإفتاء. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب ليس مانعا من إحراز الإطلاق في روايات التعليم، بخلاف روايات الإفتاء فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق. فلا نقبل بالكبرى الكلية التي يقولها المن الآخون والعراقي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالأطلاق، بل نقول إنما يتم ذلك في روايات الإفتاء لا في روايات التعليم. من الآثار، شوف الآثار الكثيرة تتغير، مسائل كثيرة تتغير. من الآثار بأنه المعروف بين الفقهاء والأصوليين بأن الفرد الشائع والمتعارف الحاصل من غلبة الوجود لا يوجب الانصراف الدليل، إذ غلبة الوجود كما درسنا في الأصول لا توجب شنو الآن الانصراف، وليس من أسباب الانصراف. إلا أن السيد يقول لا بد من التفريق بين روايات الإفتاء وروايات التعليم، فإذا كانت الرواية في مقام التعليم وضرب القاعدة الكلية على نحو القضية الحقيقية، فالفرد المتعارف الشائع ليس من موجبات الانصراف. أما إذا كانت الرواية في مقام الإفتاء فوجود فرد شائع متعارف في ذاك الزمان يحتمل أن يكون المجيب ناظرا إليه، بحيث يصح أن يتكع عليه في مقام التفاهم، لأن الإمام مو في مقام بيان قاعدة كلية، في بيان شنو جواب لسائل. والفرد الشائع عادة ما يكون قرين بين طرفين، والفرد النادر لا ينظر إليه عادة، فوجود فرد شائع غالب في ذاك الزمان مانع من إحراز الإطلاق أيضا. ولهذا يقول غلبة الوجود الخارجي تمنع من انعقاد الإطلاق في روايات الإفتاء، فضلا عن لو فرضنا بأنه لا يوجد مصداق أصلا لهذا العنوان إلا فرد واحد في زمان الخطاب مثلا. أعطيك مثال، لو جاء شخص وسأل الإمام وقال، هاي مسألة طبقوها هذا المثال، هل يصح أن ألبس الذهب في الصلاة أو لا، هل يصح لبس الذهب واحدة في الصلاة، هل يصح لبس أو هل يجوز لبس الذهب أو لا؟ هذا سؤال جاءني بجواب استفتاء خطي. فقال الإمام إذا كان ذهبا أصفر فلا يجوز، أو مو أصفر، إذا كان ذهبا فلا يجوز. فهل يصح التمسك بالجواب إلى حرمة لبس الذهب الأبيض؟ إذ الإمام جاب قاعدة إذا كان الملبوس ذهبا فلا يجوز، فالظاهر من الجواب أن الحرمة تدور أي مدار عنوان الذهب، فنتمسك بالإطلاق ما هو المتعارف، نتمسك بالإطلاق لحرمة لبس الذهب الأبيض والأصفار. يقول السيد لا، يقول في ذاك الزمان لا يوجد مصداق إلا مصداق واحد للذهب، وأي ذهب؟ ذهب الأصفر، ما في ذهب أبيض في ذاك الزمان. فلو جاء الإمام وقيد وقال الإمام، لو إمام يريد التقييد أن المحرم هو فقط الذهب الأصفر مو الأبيض، هل معنى التقييد؟ هل يقدر يقيد الإمام؟ ما يقدر يقيد، يقول له إذا كان الذهب أصفر هل يقدر يقيد؟ لما يقدر يقيد الإمام ما في له الفرق في الخارج، يقدر يقول له الإمام إذا كان الذهب أصفر، يقول له أصفر وش يعني، ما في ذهب ثاني. فلعل الإمام تفت شيخنا، فلعل الإمام يرى أن المحرم في اللبس خصوص الذهب الأصفر، وأما الذهب الأبيض فليس بحرام، ولكن لم يقيد بالأصفر لاستهجانه، لأنه لا يوجد فرق إلا أي ذهب، ذهب الأصفر، فهنا لا ينعقد الإطلاق. التفت؟ هي لها ثمرات كثيرة في الفقه، تتغير أشياء يعني بعض المرات تتغير. إذ لعل الإمام، شيخنا ركز، إذ لعل الإمام أراد التقييد وأن المحرم هو خصوص الذهب الأصفر دون الأبيض، ولكنه أطلق لأن التقييد مستأجنون، فلا يستفاد من الإطلاق أن الموضوع الحرمة هو طبيعي الذهب. وكذا لو كان فر شائع موجود في الخارج، فلو جاء شخص وسأل الإمام وهو في الكوفة ولا توجد إلا سوق المسلمين، فقال له هل يجوز أن أأكل مشكوك التذكية؟ اشتريت شيئا مشكوك التذكية فهل يجوز أكله؟ سؤال ابتلائي. فماذا الإمام قال؟ قال يجوز أكله، مع أنه قد يأتي شخص ويقول ظاهر الجواب أن مشكوك التذكية موضوع لجواز الأكل، وجدت أمارة أو لم توجد أمارة، سوق مسلمين ما فرض أنه، ما قال يجوز أكله إن أخذته من سوق المسلمين أو من أرض الإسلام أو من يد المسلم، لم يقيد الإمام. فنتمسك بالإطلاق أن مشكوك التذكية يجوز أكله، والمحرم هو إحراز الميتة. هل هذا كلام صح؟ لا صحيح، صحيح؟ ليس بصحيح، هذا الإطلاق ليس بصحيح. ليش؟ لعل الإمام لم يقيد، لأن الفرد الشائع والواضح والملابسات بين السائل أنه هذا قاعد في الكوفة ولا يوجد عادة لحم إلا من إما سوق مسلمين أو أرض مسلمين أو يد مسلم. نعم قد يحتمل وجود غير مسلم أخذ منه إلا أنه فرد نادر، فهنا لا ينعقد الإطلاق في مثل هذه الروايات، مع أنه مو فرد منحصر، لكن يوجد فرق فرد نادر. إذن واضح المطالب، إذن هي مطالب أشياء كثيرة تؤثر، وغيرها من الثمرات، لا نريد الدخول في ثمرات أكثر الآن. وفي مقامنا، نجي إلى مقامنا، السائل الظاهر أنه في مقام تعليم أو في مقام ابتلاء. شيخ حسن، هذا السؤال سؤالنا، جاي يتعلم، لو في ابتلاء مشكلة عنده، استفتاء خطي، ممكن مو خطي بعد، شفهي، يقول لي رجل أوصى أن يحج عن فلم يبلغ جميع إلا 50 يعني ناظر إلى قضية خارجية. الظاهر من السؤال أنه سؤال عن واقعة خارجية، فالمطلوب فيها بيان الوظيفة الفعلية، وفي مثل هذه الموارد لا ينعقد إطلاق في الجواب، لأنه الإمام يلاحظ ملابسات الزمان والمكان والحالات، ولعله من ملابسات ذاك الزمان أن 50 درهم لا تفي إلا بالحج الميقاتي، فمع وجود هذا الاحتمال لا ينعقد الإطلاق في الجواب، لأن الرواية في مقام الإفتاء. وهذا تحليل، نقول هو ما ذكر، تحليل ما ذكره المصنف أن الرواية يحتمل انصرافها إلى الفرد المتعارف في ذاك الزمان، وهو أنه شنو؟ أن الفرد المتعارف أن 50 درهم لا يفي إلا بأي حج، حج الميقاتي، فلا يصح التمسك بإطلاق رواية هذه الرواية، لأنها في مقام الإفتاء. وهذا مطرح يحتاج تحقيق، يعني أكثر لكم إن شاء الله في جلسة أعلى، أن هل هذا صحيح التفريق بين رواية الإفتاء والتعليم؟ تترتب آثار كثيرة في الفقه وتتغير. في بحث التعارض أشار إليه السيد، والسيد الأستاذ بحثه مفصلا في درس التعارض، وكل طبقة في دروسنا في البحث الخلل وأشكل على هذا المبنى بإشكالات 3-4، كان مبنى آدم إشكالات، مبنى متام أشكل عليه ببعض الإشكالات. نعم بلي مشكلة هالمبنى يقول متام على الإشكال وكذا. المهم قال وربما استدل عليه على شنو يعني الحج من الميقات بنحو الصحيح عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا 50 درهم إلى آخر الرواية. قال بناء على ترك الاستفصال عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره ممن هو أقرب إلى الميقات، وضعف هذا الاستدلال بجواز كون عدم احتمال جواز احتمال باحتمال كون عدم إمكان الحج بذلك المبلغ من غير الميقات معلوما بحسب متعارف ذلك الزمان. وقلنا أن روايات الإفتاء لا إطلاق لها مع فرض وجود فرد شائع يحمل عليها، فلا نحرز الإطلاق. هذا تمام الكلام في الاستدلال أو في القول الأول، القول الأول في المسألة، وهو أن الحج حج شنه قاتي، ولم يتم من إلا الأصل، وإلا باقي الأدلة غير تامة. ولهذا عبر قال ويؤيده، هنا قال قال ربما استدل وناقشه، فإذا المصنف لم يقبل أي دليل إلا شنه إلا الأصل. قرأنا احنا قبل لا الأصل، هذا أول قرأنا عبارة أمس اقرأ اقرأ شيخنا تعبنا كلا اقرأ ولو لم يخلف، احنا شرحنا لك مرة مسألة
ولو لم يخلف سوى الأجرة لقضاء الحج قضي عنه من أقرب الأماكن.
شيل هاي أقرب، شيل إلى الميقات، ما معنى أقرب الأماكن؟ شيل إلى الميقات، وش يعني أقرب الأماكن؟ أقرب مكان يمكن أن يحج عن، وين هو يعني؟ ميقات لو البلد أقرب مكان يحج له، حج عن الميت، البلد أو الميقات؟
أقرب مكان بلحاظ الحج،
بلي الميقات. ولهذا أقرب مكان قال بلحاظ إلى الميقات. إحنا قلنا أمس عبارة تذكرون، قلنا هو يوجد في بعض عبارات الفقهاء أقرب مكان إلى الميقات، فقالوا شنو أقرب مكان إلى الميقات؟ خب نفس الميقات، يقول الميقات ما يقول أقرب مكان إلى الميقات. ففي بعض العبارات ما في إذا قلنا أقرب الأماكن واضحة، كما فهم من سيد الرياض أن المراد أقرب الأماكن شنو يعني الميقات. إذن لو قال أقرب الأماكن إلى الميقات كما في تعبيرات من شارح وفي تعبيرات بعض الأعلام، شنو يعني أقرب الأماكن إلى الميقات؟ ها ظاهر التعبير بالتحليلات اللغوية يعني مو الميقات نفسه، لأنه ما يصير أقرب مكان الميقات هو نفسه، أقرب شيء إلى الشيخ هو نفسه، يصير مو نفسه، يعني أقرب بلدة إلى الميقات، لكن ليس لها معنى محصل. ولهذا قلت لكم بأن الصيماري، ما كنت موجود سمعت الدرس يا خنا؟ ما بلي لازم تسمع الصيماري، شيخ مفلح الصيماري في غاية المراد في الجزء الأول صفحة 391 عقد تنبيها أنه ما معنى مراد الفقهاء أقرب مكان إلى الميقات، لأن أقرب مكان إلى الميقات كيف يكون نفس الميقات؟ هل هذا صحيح عرفان؟ أقرب شيء إلى شيء هو نفسه يصير؟ لا. فقال شنو يعني أقرب، يعني يقصدون شنو أقرب شيء الميقات؟ إحنا الحمد لله عندنا أقرب الأماكن، اللي بيورطنا من شارح أقرب الأماكن عادة إلى وين؟ إلى 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 الذي يؤدى بها الحج، أقرب مكان يؤدى فيه الحج هو الميقات، واضح؟ أما البلد أبعد المكان يؤدى فيه الحج، أقرب مكان يؤدى فيه الحج ماذا بالنسبة إلى الشخص هو ماذا؟ هو الميقات. خب المهم هذا الآن في العبارة.
وكذا
يقولها في بعض النسخ، لأنه هالنسخة لو لم يخلف سوى الأجرة، يقول في بعض النسخ موجود وكذا لو خلف الزيادة، ولا فرق بين البحثين، قلنا ماكو فرق، خلف زيادة وخلف مقدار النفقة.
وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر الجمع وفي الغنية الإجماع للأصل،
قلنا للأصل، هذا الأصل شنه؟ إما أصل عملي وإما أصل لفظي كما شرحنا.
وعدم اشتراط الحج بالميسر إلا
بالمسير، وش يعني المقدمة واجب عقلا وعدم اشتراط الحج بالمسير. خب إنما يجب المسير من باب حكم العقل بوجوب المقدمة، هذا واجب عقلي أو قلنا أنه واجب شرعي، شرحنا ذاك اليوم لا دليل على وجوب قضاء قضائه عن الميت. خب
فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه. كيف ولو سار
هي كيف بيان أنه هذا واجب عقلي أصلا ولو سار إلى الميقات؟
كيف ولو سار إلى الميقات لا بنية الحاج ثم أراده فأحرم صحة،
مع أنه ما أتى بالمقدمة بنية الحاج، لكن هذا لا يرد الإشكال لأنهم ذكروا في باب مقدمة الواجب لا يشترط قصد المقدمية. شيخ حسن في باب من قال بأن مقدمة الواجب واجب حتى شرعان قال لا يشترط قصد المقدم أن أأتي بالسلوك بقصد أن يكون، فقصد المقدمية غير واجب عليه. بلي
وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف كما في المختلف.
وهذا أيضا إشكال لا يرد، لأن من قال بوجوب الحج البلدي يقصد ما إذا كان البلد الموجود فيها عند عزمه على الحاج، فهو لو مسافر وين، هو شخص من البصرة سافر إلى الكوفة فعزم على الحاج من بلد عزمه على الحاج يجب، مو أنه يرجع إلى بلد الله خلق فيه ويحج. يعني من يقول بالحج البلدي يقول الحج البلد الذي عزم فيه، فلا يرد هذا النقض. بلي قرأنا هذا تمام الكلام في القول الأول، وتمت النقطة الثالثة النقطة الرابعة. نسيتون النقاط ها؟ وصلنا النقطة الرابعة شيخنا. النقطة الرابعة وهو وجوب الحج من البلد مع السعة ومع فرض عدم السعة فمن الميقات. بلي وشيل هاي وإلا فمع السعة، نقول وجوب الحج من البلد مع السعة، بس اكتب التعبير احذف وإلا. أصحاب القول الثاني قالوا بأنه مع سعة المال يجب الحج من البلد، فإن لم يسع المال اختلفوا. هني اختلفوا، ولهذا قلت لك احذف لك. فإن لم يسع المال اختلفوا بين اتجاهين، الاتجاه الأول مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الميقات، فلو فرضنا بأن الشخص يعيش في بلد وكان لا يستطيع أو التركة التي تركها لا تسع للحج من بلد الميت ولكن تسع من بلد آخر أقرب، فهي لا تسع من الكوفة ولكن تسع من المدينة المنورة، فهنا يجب مراعاة الأقرب فالأقرب، ولا يصح الانتقال مباشرة من البلد فإن لم يستطع يذهب إلى الميقات، بل لا بد من مراعاة التراتبية الأقرب إلى والأقرب إلى بلده. نشوف بلده وما يقدر، البلد اللي عقبه يقدر، فلوس تكفي الفلوس، مكان لا تكفي فيه يكفي فيه المبلغ الذي تركه الميت يحج عنه. قول آخر مسلك آخر يقول لا، مع السعة يجب من البلد وإلا فينتقل مباشرة مع عدم السعة من بلده إلى الميقات، ولا تجب مراعاة الأقرب فالأقرب. وش مصنف يعني السيد الرياض ذكر القول الثاني في المسألة هنا ونسبه إلى جماعة من الأعلام، حيث قال وقيل يقضى من بلده مع السعة في تركته اللي تركه سعة، وإلا فمن الميقات. ما قال الأقرب فالأقرب، فالمفروض أن الأشخاص الذي سيذكر أسماءهم يرون أي مسلك، المسلك الثاني. قال والقائل هو الشيخ في النهاية، خلنا نقرأ عبارته، والقائل بذلك هو الشيخ في النهاية، والحلي ابن إدريس، والقاضي قاضما ابن البراج، والصدوق في المقنع، ويحيى بن سعيد في الجامع، في كتاب الجامع كما حكي، يعني يحيى بن سعيد ما عنده كتابه، وهو خيرة المحقق الثاني والشهيد في صريح الدروس وظاهر اللمعة. فنقول بعض الذي ذكر أسماءهم هنا لو راجعنا كلماتهم فلعلها ظاهرة في أنه مع فرض عدم السعة من البلد يراعى الأقرب فالأقرب، لا أنه من الميقات. ولهذا السيد الخوئي قدس سره نسب إلى الحلي ابن إدريس وإلى الشهيد في الدروس القول الأقرب فالأقرب، مو إلى الميقات كما نسبه من؟ كما نسبه سيد الرياض. فلاحظ ما ذكره، شوف عبارته 259 ابن ولا الشهيد في الدروس، فقال: وأما ما اختاره، صفحة 260، قال: وأما ما اختاره ابن إدريس والدروس من وجوب الاستئجار من البلد من مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب إلى البلد، يعني مو الميقات، وإلا فمن الأقرب إلى البلد. فاختلف الأعلام، الآن اختلفت النسبة، سيد الخوي ينسب إلى ابن إدريس وإلى الشهيد في الدروس، شنو مراعاة الأقرب فالأقرب دون المصنف. وإذا لاحظنا عبارة الأعلام، لاحظوها، ابن إدريس غير ظاهرة في أحد النسبتين، لا الأول ولا الثاني. راجع عبارة ابن إدريس، ابن إدريس عندما راجعنا عبارته غاية ما يستفاد منها أنه مع سعة المال من وين؟ من البلد. أما مع عدم السعة من وين؟ مو واضح كلامه، هل يقول بالميقات أو يقول من وين؟ من الأقرب فالأقرب، غير واضح. فكلا النسبتين لعله محل تأمل. نعم في الدروس صريح العبارة أنها مراعاة الأقرب فالأقرب كما ذكر السيد الخوئي. بلي صفحة الدروس، شوفها صفحة ما كتبتها بس خارجينها 260 سيد الخوي، صفحة 326، شوف عبارة نقراها وننتهي البحث، 326 326 عبارة شيخنا، هذه النسخة غير نسخة اللي في الكمبيوتر، هاي نسخة كمبيوتر 26 شفتها أمس، شفتها قبل كم يوم، إنه موجودة العبارة دي ما موجودة. إيه 425. راجع العبارة إلى غد. أنا في الكمبيوتر عندي 326 بالضبط، راجعت الكمبيوتر والنور 326، أما هذا الكتاب اقرأ العبارة. جيب كمبيوتر شيخنا، وقت خلص، شوف العبارة مات الدروس واضحة، ابن إدريس أنا ما استظهرت منها لا المعنى الأول ولا الثاني. قال بلي شوفه قال ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عن الحج وإن لم يوصي بل ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عن بل ولو تبرع عنه أجنبي أجزاء ولو ترك مالا بل يقول ولو ترك مالا لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت ولو من مكة. مو هذه العبارة، في عبارة ثانية الآن حين خلى بكرة أحسن. راجعوا عبارة الدروس، بحثوا عنها عبارة ما لا سيخوي واضح، عبارة السرائر.